أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى بنا الحديث إلى قول المصنف في الجزء الأول صفحة 26: ولما لم يكن للوجود حد فلا برهان عليه، لأن الحد والبرهان متشاركان في حدودهما على ما تبين في القصاص. قبل الدخول في بيان هذه القاعدة وماذا يراد منها في كلمات المناطقة وماذا يقصد منها صدر المتألهين أو ماذا يريد أن يستفيد منها، هناك بعض النكات مرتبطة بالأبحاث السابقة. النكتة الأولى هو أن قوله فموضوع العلم الإلهي هو الموجود المطلق، هذا تقريبا نص العبارات الواردة في إلهيات الشفاء صفحة 13. طبعا لا يخفى على الإخوة أن الذي يريد أن يقف على مباني المشائين فهذه الكتب الثلاث من أهم كتب المشائين: أولا كتاب إلهيات الشفاء، وثانيا كتاب برهان الشفاء يعني في المنطق وهو يحتوي على معارف غير منطقية أيضا، وثالثا كتاب أو الجزء الثالث من الإشارات. هذا القدر من مطالعة أو دراسة كتب المشائين كافية للوقوف على مبانيهم. هناك يقول في الإلهيات: فظاهر لك من هذه الجملة أن الموجود بما هو موجود أمر مشترك لجميع هذه يعني جميع هذه العلوم الجزئية، وأنه يجب أن يجعل الموضوع لهذه الصناعة لما قلناه، لأنه علم أعلى فموضوعه لابد أن يكون ماذا؟ الموجود بما هو موجود، ولأنه غني عن تعلم ماهيته وعن إثباته، يعني أن مبدأه التصوري بديهي غني، وأن مبدأه التصديقي أيضا ماذا؟ لا يحتاج إلى برهان، حتى يحتاج إلى أن يتكفل علم غير هذا العلم بإيضاح الحال فيه، لا يحتاج إلى علم آخر كما في العلوم الجزئية فإننا نحتاج لاستحالة أن يكون إلى آخره. هذا المعنى هنا ذكره الشيخ الرئيس في إلهيات الشفاء صفحة 13، وبين صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في الجزء السادس من الأسفار صفحة 88. هناك قال: إن قول الحكماء إن موضوع العلم الكلي هو الموجود المطلق لم يريدوا به نفس هذا المفهوم الكلي، لا يريدون أن موضوعه هذا المفهوم، وإنما يريدون ماذا؟ مصداق هذا المفهوم، بل إنما أرادوا به الموجود بما هو موجود في نفس الأمر. الجزء السادس من الأسفار صفحة 88 و89. أما قوله فيما تقدم بأنه في صفحة 26 قال فهو مستغن عن التعريف والإثبات في المسائل القدسية، كتاب له في المسائل القدسية صفحة 6، يقول مستغنيا عن التعريف التصوري وعن الإثبات التصديقي، بالبيان الذي أشرنا إليه بالأمس أنه مستغنيا عن التعريف في المبدأ التصوري وعن الإثبات في المبدأ التصديقي. وأما قوله بأنه إما أن يكون بالحد أو أن يكون بالرسم وكلا القسمين باطل في الموجود، هنا يوجد بيان جيد للفخر الرازي في المباحث المشرقية الجزء الأول صفحة 12. احنا هذه المصادر نعطيها للإخوة ان شاء الله أيام التحقيق وأيام المراجعة أو كتابة أو التدريس، هذني إن شاء الله يراجعوها، وإلا الوقت لا يسع أنه نقف عند جميع هذه المطالب. هو بعد أن يذكر وجها لعدم إمكان تعريف الوجود يقول: فثبت أنه لا يمكن تعريف حقيقة الوجود، والذي وصل إلينا ممن قبلنا في هذا الموضع إما أنه أن يكون بالحد أو الرسم، ثم يذكر قول الأعلام في إبطال الحد وفي إبطال الرسم، يقول: وهذا الكلام ضعيف، يعني هذه الوجوه التي ذكرت في كلام من قبلنا لإبطال تعريفه بهذا الواحد، هذا ضعيف، يبطل وجه الحدية ووجه الرسمية. يقول: وإنما الصحيح هو ماذا؟ ما ذكرناه على أي الأحوال. هذا في الجزء الأول صفحة 12 من المباحث المشرقية. وتقريبا إن لم أكن مبالغ، تقريبا هذا المباحث المشرقية بجلديه للفخر الرازي بعباراته موجود في الأسفار، ولكنه في بعض الأماكن أكو إشارة إلى أنه مأخوذ من المباحث، وفي الأعم الأغلب لا توجد هناك إشارة، وإنما هي عبارات الفخر الرازي في المباحث المشرقية. ثم يبقى عندنا مطلب أخير، بالي لا بعد ما أكفرت شيء إلا هذه النكات. صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه ذكر وجوها ثلاثة لعدم إمكان تعريف مفهوم الموجود، وإن عبر الوجود، ولكنه ذكرنا بالأمس أن مراده من الوجود يعني الموجود الواقعية، ولكن باعتبار أنه يرى أن الواقعية هي الوجود فقد يعبر ماذا؟ بالوجود. وإلا البحث ليس في الوجود الذي في قبال الماهية، وإنما البحث ماذا؟ في الموجود الذي يقابله السفسطاء، الذي هو أعم من الوجود والماهية. ذكر وجوها ثلاثة لعدم إمكان تعريف هذا المفهوم. الوجه الأول أنه قال: لو لم يكن بديهيا بل كان نظريا لكان هناك حاجة إلى علم فوق هذا العلم حتى يبحث ماذا؟ المبدأ التصوري لموضوع هذا العلم. وحيث أنه لا يوجد هناك علم فوق هذا العلم، إذن لا بد أن يكون ماذا؟ بديهيا. قلنا أن هذا الكلام، هذا الوجه غير تام، لأنه يمكن أن لا يكون هناك علم أعلى ومع ذلك لا يثبت أن هذا ماذا؟ بديهي، بل هو نظري. إذن هذا الاستدلال دليل، لا هذا الاستدلال لازم أعم، لا يثبت لنا بداهة موضوع هذا العلم، لاحتمال أنه نظري ولكن يبحث ماذا؟ كمسائل أو مبادئ في نفس هذا العلم. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني الذي استدل به هو أنه ذكر، التفتوا جيدا، هو أنه ذكر أن التعريف المنطقي بالحد والرسم، التفت جيدا، هذا لا يمكن لمفهوم الموجود. لماذا؟ باعتبار أن التعريف المنطقي بالحد والرسم إنما يكون للماهية وبالماهية ولوازم ماذا؟ الماهية. وحيث أن هذا مفهوم فلسفي وليس مفهوما ماهويا، إذن ماذا؟ إذن لا يوجد له تعريف ماهوي من الحد والرسم. هذا الدليل فقط ينفي لنا، الملاحظة عليه، فقط ينفي لنا التعريف الماهوي لهذا المفهوم، ولا ينفي لنا التعريف المفهومي، وهذا ما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه بعد ذلك. أنه المفاهيم الفلسفية أيضا يمكن تعريفها، ولكنه لا بالأجزاء المقومة لها، يعني من الجنس والفصل، لأنه لا أجناس ولا فصول لها، ولكن يمكن تعريفها من خلال ماذا؟ من خلال لوازمها العامة والخاصة. إذن التعريف على قسمين، تعريف ماهوي وتعريف ماذا؟ مفهومي. نعم، هذا الوجه الثاني ينفي التعريف الماهوي لهذا المفهوم، ولكنه نحن نريد الأعم من ذلك، نفي التعريف الماهوي والمفهومي على حد سواء. الوجه الثالث الذي هو الوجه الصحيح واستند إليه صدر المتألهين، هو أنهم ذكروا من شرائط صحة التعريف أعم من أن يكون مفهوميا أو ماهويا، أن يكون المعرف مساويا في الصدق والكذب للمعرف أولا، وأن يكون أجلى وأظهر ماذا؟ من المعرف ثانيا. وحيث أنه لا يوجد أجلى من هذا المفهوم، إذن لا يمكن أن يوجد هناك ماذا؟ له تعريف حتى على مستوى التعريف المفهومي، يعني لوازم المفاهيم الفلسفية. وهذا هو الذي أشار إليه. وأما الثاني، طبعا هذا مو فقط لنفي ماذا؟ لنفي الرسم، لمطلق ماذا؟ لمطلق التعريف أعم من أن يكون ماهويا أو مفهوميا. خب، الآن نبدأ بحثنا الجديد. ولما لم يكن، هذه القاعدة من القواعد التي كثيرا ما تذكر في كلمات المناطق، ويستند إليها الحكماء أيضا في كلماتهم. من هنا تحتاج إلى أن نتوقف عندها قليلا، حتى عند ذلك بعد ذلك عندما نستند إليها يكون واضحا بأنه ما هو المراد من هذه القاعدة. القاعدة تقول: إن الحد والبرهان متشاركان في الحدود. ما هو المراد من الحد؟ ما هو المراد من البرهان؟ ما هو المراد من الحدود؟ أما المراد من الحد فليس المراد هنا خصوص الحد، خصوص التعريف الحدي في قبال التعريف الرسمي، وإنما المراد هو الأعم من الحد والرسم، وبعبارة أخرى الأعم من الجنس والفاصل الحقيقي، أو ما هو بمنزلة الجنس والفاصل، لأنكم تعلمون أنه في الرسم أيضا عندنا ماذا؟ أعم وأخص، عرضي عام وعرضي خاص، فنجعل العام بمنزلة الجنس ونجعل الخاصة بمنزلة ماذا؟ بمنزلة الفاصل. هنا عندما نقول أن الحد يشارك البرهان، ليس مرادنا خصوص التعريف الحدي في قبال ماذا؟ الرسمي، بل المراد هو الأعم من ذلك. وهذا ما أشار إليه صاحب المنظومة قدس الله نفسه في الجزء الأول صفحة 209. طبعا هذه المنظومة اللي هي بتعليقات شيخنا الأستاذ شيخ حسن زادة آملي، هناك في الجزء الأول صفحة 209 هكذا يقول: يقول: فاعلم أن هنا مقدمتين، أنه ليس المراد من الحد ها هنا ما يقابل الرسم كما مر، بل المراد مطلق التعريف أعم من أن يكون حديا أو أن يكون ماذا؟ رسميا. هذا أولا. وثانيا، أن المراد من الحد هنا ليس هو الحد في باب الإيساغوجي، وإنما المراد من الحد هو الحد في باب البرهان. طبعا الإخوة فد مقدار لابد يقبلوا بأنه هذا الذي قرأوه في منطق المظفر هذا ألف باء المنطق، وإنما المنطق هو أعمق مما قرأوه في منطق المظفر أو يقرؤونه في مواضع أخرى، ومن هنا يحتاج الطالب إلى أن يقرأ لا أقل دورة أو دورتين أخرى في المنطق إذا أراد أن يكون واقفا على كلمات القوم. أنتم ترون بأنه الأصوليون عندما يأتون مثلا في باب أصول المظفر يقولون شيء، ولكن عندما تأتي أنت إلى الكفاية يقولون ماذا؟ شيء آخر، يعمقون المطلب، وهكذا عندما تصل أنت إلى بحث الخارج. الحد تارة يكون حدا على مستوى باب الإيساغوجي، وهو الذي يبين علل قوام الشيء، الجنس والفاصل القريب، وأخرى يكون الحد على مستوى حد ماذا؟ باب البرهان، فإن الحد في باب البرهان هو الذي يبين المحدود على مستوى علل الماهية، علل القوام وعلل الوجود معا، يعني يبين بالإضافة إلى الجنس والفاصل إلى المادة والصورة إلى العلة المادية والعلة الصورية، يبين ماذا؟ العلة الغائية والعلة الفاعلية، وهذا هو الذي يسمى عندهم بالحد التام الكامل. أما ذاك الحد الذي يذكر في باب الإيساغوجي فهو حد ماذا؟ فهو حد ناقص. والشاهد على ما أقول أنتم ارجعوا إلى منطق المظفر تجدون أنه يعرف الذاتي في باب الإيساغوجي بنحو، ويعرف الذاتي في باب البرهان ماذا؟ بنحو آخر. خب إذا كان الذاتي هو الذي في باب الإيساغوجي وكان كاملا بعد لا يضاف عليه شيء، مع أنكم تجدون أنه في باب البرهان يضيف ماذا؟ قيودا أخرى، وهذا معناه أنه في باب الكليات بينت تمام الذاتيات أو لم تبين، وهذا معناه أنه حد ناقص لا حد كامل تام. أما بخلافه في باب البرهان فإنه يبين تمام الحد، وتمام الحد هو الأعم ماذا؟ من علل القوام وعلل الوجود. هذه مقدمة ما هو المراد من الحد. المقدمة بلي هسه ان شاء الله من ترجعون شوفون المظفر، لا اقل المظفر تراجعون شوفوا بانه يقول بانه الذاتي في باب الإيساغوجي كذا، ولكن من يأتي الى باب البرهان يقول ما يؤخذ المحمول موضوع في حد المحمول وما يؤخذ المحمول في حد الموضوع. هذا اني انا هسه ذاك الاعم الاخص خلوه على صفحة. انا اقول عندما يأتي الى الذاتي هناك يضيف شيئا، هناك فقط يبين ما يقول ما يدخل في قوام الشيء في باب الإيساغوجي بنحو اذا انتفى ينتفي، اما هناك يقول ما اخذ الموضوع في حد المحمول وما اخذ المحمول في حد ماذا؟ الموضوع. هذا الكلام لا يقوله في باب الإيساغوجي. انا بدي اقول يا مولانا اخر هسه يعني اجيب كلمات المناطق هنا، انا اخلي امامي والان كل كلمات المناطق تؤكد ان الحد التام هو ما يكون كذلك، حتى نصير ملا نقطية واقرأ لك عبارة هماتي. انا قال ان الحد له قسمان، فاما بحسب الوجود واما بحسب الماهية، ولا نعني إلا أنه يكون بحسب الوجود والماهية، هو الذي يعبر عنه بالحد ماذا؟ بالحد التام الكامل. أما إذا اكتفي بحد الماهوي فهذا حد ناقص. ثم عبارة الشيخ في النجاة هماتينا واضحة، يقول وحد كامل هو تمام البرهان. تمام البرهان وإلا خلي ذينكم، وإلا هذا في الأمر الثاني. إذن المقدمة الأولى أن المراد من الحد ماذا؟ ها؟ هذا المعنى. المقدمة الثانية في الحد هو أنه يعني ماذا يراد من الحد؟ هو أنه هذه القاعدة إنما تنطبق لا على الماهية من حيث هي أن الحد يشارك البرهان في الحدود، هذا الحد ليس المراد به خصوص إلى لماذا القوام يعني الماهية من حيث هي يعني الحيوانية الناطقية. بأي قرينة؟ بقرينة أن الماهية من حيث هي أمر اعتباري صرف بالاتفاق وبالبرهان، لا وجود لها الماهية من حيث هي صحيح؟ خب إذا كان لا وجود لها ما معنى أنه يشارك الحد ماذا؟ البرهان. البرهان مرتبط بوجود ماذا؟ بوجود الماهية، مرتبط بلما وجده، يعني مرتبط بلما هو مو مرتبط بعما هو. الحد مرتبط ماذا؟ بعما هو. أما البرهان مرتبط بأي شيء؟ بلما هو. إذن هنا عندما يقولون مشاركة الحد للبرهان، مرادهم من الحد أي حد؟ ها؟ مو فقط الذي فيه إلى للقوام يعني من حيث هو، وإنما بالإضافة إلى ذلك فيه ماذا؟ وجودون. فلهذا هذه عبارة السبزواري في المنظومة يقول ليس هذا ومشاركة الحد والبرهان فيه أيضا صحيحة لكون مراد المنطقي من هذه القاعدة ليس هذا، بل المراد الماهية الموجودة لا الماهية من حيث هي الماهية الموجودة لا الماهية من حيث هي من غير اعتبار الوجود. لماذا؟ يقول لأن الماهية من حيث هي من غير انتساب أو ارتباط بالجاعل اعتبارية صرفة بالبرهان وبالاتفاق، فلا علة لها حتى تؤخذ في حدها أو برهانها، لا وجود لها حتى نسأل أنها الحد والبرهان متشاركان، لأن البرهان ما هو؟ لما هو؟ السؤال عن ماذا؟ عن علة الوجود. إذن هنا شرطان أو هنا أمران لا بد أن يلتفت إليه في بيان هذه القاعدة، وهي قاعدة أن الحد والبرهان متشاركان في الحدود. خب ما معنى أنهما متشاركان؟ معنى المتشاركان هذا، وهو أن الجزء الأخير في الحد دائما الذي هو ماذا؟ الذي هو الفاصل أو ما هو بمنزلة الفاصل، أن الجزء الأخير في الحد هو الذي يقع حدا أوسط في البرهان، هو الذي يقع حدا أوسط في البرهان. إذن الحد والبرهان متشاركان في الحدود، يعني الجزء الأخير من الحد الذي هو الفاصل أو بمنزلة الفاصل يكون دائما هو الحد الأوسط. أين؟ في البرهان. أي برهان؟ في البرهان الذي يقام لإثبات وجود ذلك الشيء. فإذا سألنا عن البرهان لوجود شيء، ذاك البرهان بعد مركب من أصغر وأوسط وأكبر، الحد الأوسط فيه دائما هو ماذا؟ هو الفاصل، هو الجزء الأخير من الحد. هذا معناه تشارك الحد والبرهان في الحدود. في الحدود طبعا واضح بعد ما معنى الحدود، مراد من الحدود يعني في البرهان الحد يعني الحد الأوسط،
وفي الحد المنطقي التعريف يعني المراد ماذا؟ الجزء الأخير من الحد الذي هو الفاصل أو ما هو بمنزلته الفاصل. حتى هناك بحث مفصل أيضا بين الأعلام أن مراد هؤلاء الأعلام من البرهان أي برهان؟ يقولون لابد أن يكون المراد من البرهان هو البرهان اللمي، وإن كان وإن وجدتم برهانا إمني فمرجعه لابد أن يكون إلى برهان لمي. لماذا؟ باعتباري لقاعدة ذكرها الشيخ وذكرها الأعلام من بعده أن الذي يفيد اليقين هو ماذا؟ هو البرهان اللمي أو ما هو شبيه باللم، وإلا البرهان الإني فلا يفيد اليقين. خب الآن حتى تتضح هذه القضية نضرب مثالين للإخوة، ولكن لابد أن يلتفت الإخوة، وهو أنه دائما لما كان الحد مركب من جزئين لو من جزء واحد، ها في المنطق ماذا درستم؟ أقله لابد أن يكون مركبا من جزئين على ما هو البحث فيه في علم المنطق. خب والحد الأوسط دائما واحد لو متعدد في كل برهان، ها واحد، لا يمكن للحد الأوسط أن يتكرر. خب إذا كان الأمر كذلك فيما يرتبط بكل حد وتعريف يقام برهان واحد لو برهانان، ها بإزاء أحسنتم نستطيع أن نقيم برهانين، بلى ذكرنا، ولكنه في كل حد يمكن ماذا؟ أن نقيم برهانين بالاستعانة بالجزئين الموجودين، يعني الجزء الأخير يكون حدا أوسط لبرهانين، والجزء الأعم أو الجزء الأول يكون حدا أوسط لبرهان آخر. لأنه نحن قلنا بأن البرهان هو الذي يستند إلى الجزء الأخير. هسه لماذا يستند إلى الجزء الأخير؟ في الأعم الأغلب هذا الجزء الأخير هو بمنزلة العلة، الفاصل بمنزلة العلة ماذا؟ للجنس. فلهذا على هذا الأساس احنا حيث يوجد عندنا جزآن في الحد إذن يمكن أن نشكل ماذا؟ برهانين دائما، يعني من أحد الجزئين برهان ومن الجزء الآخر برهان ثاني. وعندما نأتي إلى التطبيق نجد عادة، التفت جيدا، عادة أنه لا بد من الجمع بين برهانين للوصول إلى ماذا؟ للوصول إلى ذلك الحد الذي هو جزآن مو برهان واحد. بلي الجزء الأول يقع حد أوسط والجزء الثاني أيضا يقع حدا أوسط، كلاهما يقع حد أوسط. يعني أنت عندما تقول هسه من خلال المثال لعله أكثر يتضح، هسه احنا فقط ذكرنا الكبرى المثال، أكو مثالين جيدين أمثلة كثيرة في كلماتهم ولكن من خيرة الأمثلة هذين المثالين. المثال الأول ذكره الشيخ رحمة الله تعالى عليه في النجاة، هناك يقول لو سألنا ما هو كسوف القمر، وما هو كسوف القمر؟ أنت تعرف كسوف القمر تقول هو انمحاء نوره لتوسط الأرض بينه وبين ماذا؟ وبين الشمس. هذا هو تعريف الكسوف. طبعا من الواضح أن هذا ليس جنسا وفصلا حقيقيين، ولكن هو بمنزلة ماذا؟ بمنزلة الجنس والفاصل. خب الآن لو سألنا هذا السؤال لمن كسف القمر، هذاك كان ما هو كسوف القمر، سؤال عن التعريف. أما هنا ماذا؟ سؤال عن البرهان، المبدأ التصديقي لمن كسف القمر. هنا عادة يشكل عندنا برهانان للوصول إلى تلك النتيجة، برهان واحد مو كافي. التفت جيدا، يقول لمن كسف القمر، تجيب لأنه توسط الأرض بينه وبين ماذا؟ وبين الشمس. لو سألتك لماذا انكسف القمر تقول لأن توسط الأرض بينه وبين الشمس. وكل هذه صغرى، وكل مستضيء من الشمس يتوسط بينهما الأرض فإنه ينمحي ماذا؟ نوره. إذن ينتج أن القمر انمحى نوره. ولكن إلى هنا وصلنا إلى أن القمر انمحى نوره، ثم هذا تجعله صورة لقياس آخر. تقول القمر انمحى نوره، وكل من محى نوره فهو منكسف، إذن فالقمر ماذا؟ منكسف. ما اختلفنا، أنا أريد أقول الآن كلا هذين الأمرين طبعا أنا همتنا لأنه توسط أصلا برهان أكو به. أنا أريد أقول لو الآن سألك سائل لمن كسف القمر، أنت توسط، خب إذا توسط لماذا ينكسف؟ لا تعريف ما أفترض سيدنا البحث افترض تعريف ما عندنا إحنا. الآن لو سألنا لمن، فقد سألنا بدأنا بالبرهان رجل سألك فهذا يسأل. أنت من تأتي بالبرهان تجد تحتاج إلى برهانين للوصول إلى ماذا؟ إلى ذلك التعريف الذي ذكرته أولا. الذي ذكرته أولا انمحاء النور والتوسط، هذا ما يتصل إليهم من دليل من برهان واحد، بل لا بد من الجمع بين برهانين للوصول إلى نفس النتيجة، ولكن مع فارق، التفت جيدا، مع فارق هو أن ما يكون متقدما في التعريف يكون هنا متأخرا، والعكس بالعكس، وما يكون متأخرا في التعريف يكون هنا ماذا؟ متقدما. فلماذا؟ باعتبار أنه الجزء الأخص في التعريف يكون متقدم لو متأخر، عادة في الجزء الأخص متقدم لو متأخر، متأخر وهو بمنزلة ماذا؟ العلة، بمنزلة العلة لماذا؟ للجزء الأعم. فعندما تأتي لإقامة البرهان الذي يتقدم العلة والمعلول يتقدم، فلهذا ما يكون متأخرا هناك في البرهان يكون ماذا؟ متقدما، والعكس بالعكس. هذا بنحو الإجمال مضمون هذه القاعدة. حتى تطبيقها على محل الكلام كيف نطبقها؟ صدر المتألهين يقول هكذا نطبقها، وهو أنه يقول بأنه بعد أن ثبت أن الوجود لا حد له بأي بيان من البيانات ماذا؟ المتقدمة، فما لا حد له ماذا؟ لا برهان له، لأن الحد والبرهان متشاركان، فإذا ثبت الحد يثبت ماذا؟ يثبت البرهان، فما لا حد له إذن ماذا؟ لا برهان عليه. وبهذا يستدل، يحاول أن يستدل، يقول ولما لم يكن للوجود حد فلا برهان عليه. لماذا؟ يقول لأن الحد والبرهان متشاركان في حدودهما على ما تبين في القسطاس، يعني في فن الميزان. ولكنه هنا الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه يوجد عنده إشكال، يقول هذا الذي لا حد له أي شيء؟ الوجود لا حد له أي وجود هذا؟ الوجود الواجب لا حد له، لو الأعم من الواجب والممكن لا حد له، أي منهما؟ ماذا تقولون؟ هل أن الوجود الواجب لا حد له؟ إن كان مرادكم هذا فهذا صحيح، وهو أن الوجود الواجب لا حد له، إذن فلا برهان عليه. ولكنه إحنا نتكلم أين؟ نتكلم في الموجود من حيث هو موجود، يشمل الوجود ماذا؟ الممكن أيضا، والوجود الممكن له حد أو ليس له حد؟ كل ممكن زوج تركيبي له ماهية ووجود، وأنتم فسرتم الماهية بمعنى الحاد. إذن إذا كان المراد الوجود الواجب لا حد له فلا برهان عليه، فالكلام تام، قاعدة تامة. أما إذا كان المراد الوجود الإمكاني، التفت جيدا، لا حد له، فهو أول الكلام، الوجود الإمكاني له حد، فيكون عليه ماذا؟ فيكون عليه برهانون. هذا هو الإشكال الذي ذكره على إله بلي. وهؤلاء يعتقدون بأنه ما من موجود في عالم الإمكان إلا وله حدون، ويستحيل أن يكون وجود الإمكاني لا حد له، هذا محال عندهم. على أي الأحوال، صرح سيد الطباطبائي على الأخوة تذكرون في النهاية، نحن في عبارات سيد الطباطبائي نقلناها في حواشيه على الجزء السابع من الأسفار، وإن كان هو بمقتضى قانون التسانخ في المجلد 13 من الميزان يعتقد أن الصادر الأول لا حد له مطلقون. على أي الأحوال، صفحة 73 الإخوة اللي يرجعون راجعون، موجود في ذاك المطلب عدة مطلب خاص به رحمة الله تعالى عليه. هذا هو الإشكال. جزء 13 صفحة تقريبا 73 74 75، هي هالحدود هذا يعني، في هالحدود هذا. على أي الأحوال، هذا هو الإشكال. والحكيم السبزواري يجيب، آخرين يجيبون. هسه بعد الآن لو أريد ندخل وقت واي يأخذ من عندنا، صدر المتألهين يريد أن يستفيد من هذه القاعدة المنطقية لبحث فلسفي موجود عنده. هذا البحث الفلسفي نحن إن شاء الله تعالى سوف نشير إليه في الجزء الأول من الأسفار صفحة 87. هناك يتعرض صدر المتألهين إلى هذا المعنى، يقول: ومن تعمق تعمقا شديدا فيما ذكره المنطقيون في كتاب البرهان أن الحد والبرهان متشاركان في الحدود، وأن الحد الأوسط في البرهان هو بعينه الحد المتأخر الذي هو الفصل في الحدود، وبالجملة من تعمق علم أن الجواب عما هو ولما هو في كثير من الأشياء واحد، يجد إشارة غامضة بل واضحة إلى صحة ما قلناه. ماذا يريد أن يقول هناك؟ يريد أن يشير إلى قاعدة أن ذوات الأسباب لا تعرف إلا بأسبابها. يعني أنت لا يمكنك أن تقف على حد شيء إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال علته. يعني لا يعرف مخلوق مخلوقا إلا بالله. هذا بعد النتيجة الفلسفية التي يريد أن يأخذها صدر المتألهين من هذه القاعدة المنطقية. خلوا نقطة هنا، وقت الجزء عندنا في كم دقيقة حتى لا أقل احنا نخلص من هذه الصفحة. خلوا نقطة هنا، يقول: وكما أن من التصديق، شوفوا الآن هذه وكما، هذا رجع إلى ماذا؟ رجع إلى فيما يرتبط بالمبدأ التصوري لموضوع العلم، مع أنه هو الآن دخل في المبدأ التصديقي، ولكنه كما ذكرنا أنه لا يوجد ترتيب بين الأبحار. هنا يريد أن يشير إلى هذه القضية التي قرأتموها في البداية والنهاية بنحو واضح، وهو أن التصورات على قسمين: تصورات بديهية أولية الارتسام بالنفس، وهناك تصورات ماذا؟ نظرية. كما أن التصديقات بعضها بديهية وبعضها نظرية، كذلك التصورات بعضها بديهية وبعضها ماذا؟ نظرية. وهذا المعنى كاملا ذكره الشيخ رحمة الله تعالى عليه في أيضا الإلهيات بالمعنى الأخص، عفوا، في برهان الشفاء صفحة 29 الفصل الخامس من المقالة الأولى، نفس هذه العبارات موجودة هناك. قال: وكما أن من التصديق ما لا يمكن إدراكه ما لم يدرك قبله أشياء أخرى، هذه التصديقات النظرية، مثل أن نريد أن نعلم أن العقل موجود، أمر نظري، نحتاج أولا إلى أن نحصل تصديقات أخرى ولا محالة ينتهي إلى تصديق لا يتقدمه تصديق ماذا آخر، وإلا يلزم إما الدور وإما التسلسل، يعني لا ننتهي إلى أي تصديق، والتالي باطل لأنه يوجد عندنا تصديقات فالمقدم مثله، بل يكون ذلك التصديق الأخير واجبا بنفسه أوليا بينا عند العقل بذاته. ما هي التصديقات التي من هذا القبيل؟ كالقول بأن الشيء شيء، ثبوت الشيء لنفسه ضروري، قاعدة الهوية. كالقول، مراد من القول عن القضية، واحدة من أسماء القضية القول. كالقول بأن الشيء شيء وأن الشيء ليس بنقيضه وأن النقيضين لا يجتمعان في الواقع ولا يرتفعان عن الواقع. هذه في الواقع وعن الواقع لف ونشر مرتب، ماذا؟ للا يجتمعان ولا يرتفعان، مع الفرق بين هاتين القضيتين، يعني أن اجتماع أن النقيضين لا يجتمعان أولي ولا يرتفعان بديهي. التي بيت بعد ذلكم أنه إحنا عندنا قضيتين أوليتين، لا لا لا، عندنا قضية ماذا؟ قضية واحدة أولية هي أن النقيضين لا يجتمعان، تقول ولا يرتفعان ماذا؟ هذه مأخوذة من تلك ومبتنية عليها، بديهية هذه وليست أولية. فكذلك القول في باب التصور، فليس إذا احتاج تصور إلى تصور يتقدمه يلزم ذلك في كل تصور، لا لا، لا بد أن ننتهي إلى تصور لا يوجد قبله تصور، بل لا بد من الانتهاء إلى تصور يقف ولا يتصل بتصور سابق عليه، لا يحتاج إلى ذلك، كالوجود كالوجوب كالإمكان ونحو ذلك. فإن هذه ونظائرها معان صحيحة مركوزة الذهن مرتسمة في العقل ارتساما أوليا فطريا، فمتى يأتي؟ والحمد لله رب العالمين.